مدينة الصور لغارة معادية ارتقى 3 شهداء بقصف بلدة البيسارية في صيدا. كشفت القوات المسلحة اليمنية أن العديد من الشركات العاملة في الشحن البحري التابعة للكيان الصهيوني تنقل ممتلكاتها من سفن الشحن والنقل البحري إلى شركات أخرى في إطار التحايل على الإجراءات العقابية المتخذة عليها. وحذرت القوات المسلحة كافة الجهات المعنية من التعامل مع هذه الشركات أو السفن كونها تخضع للعقاب ومحظور عليها العبور من منطقة عملياتها. كما أكدت استمرار الحصار البحري على كيان الاحتلال الإسرائيلي واستهداف كافة السفن التابعة له أو المرتبطة به أو المتجهة إليه حتى وقف العدوان على قطاع غزة ولبنان. أعلنت كتائب القسام استهدافها موقعا عسكريا تابعا للاحتلال في محور نسارين بطائرة زواري المسيرة. وفي عملية مشتركة مع علوية صلاح الدين قصفت الكتائب محور نتسارين بصاروخين من نوع 107. وعرضت كتائب شهداء الأقصى مشاهد من دك آليات الاحتلال المتوغلة شمال مخيم النصيرات بقذائف الهاون وصواريخ قصيرة المدى. وفي وقت سابق أعلنت كتائب شهداء الأقصى إسقاطها طائرة إسرائيلية من نوع درون خلال تنفيذها مهمة استخبارية في أجواء قاطع شرق غزة. وكانت سرايا القدس قد نشرت مشاهد توثق سيطرة مقاتليها على طائرات من دون طيار يستخدمها الاحتلال الإسرائيلي لتنفيذ مهمات استخبارية في سماء مدينة غزة. استشهد عدد من الفلسطينيين وأصيب آخرون في قصف إسرائيلي استهدف منزلين في حي التفاح شرقي مدينة غزة وفي مشروع بيت لاهية شمالي القطاع. إلى ذلك نفذ الاحتلال قصفا مدفعيا كثيفا وإطلاق نار من آليات الاحتلال على حي تل الهوى جنوب غربي مدينة غزة. وفي وقت سابق من يوم أمس استشهد 8 فلسطينيين بينهم 4 أطفال إلى جانب عشرات المصابين في قصف من مسيرات إسرائيلية استهدف تجمعا لفلسطينيين في منطقة الشيخ ناصر شرقي مدينة خان يونس جنوبي القطاع. كما انتشرت طواقم الإسعاف جثامين 4 شهداء بينهم سيدتان من ركام منازل تعرضت لقصف إسرائيلي شمالي مخيم النصيرات وسط قطاع غزة. ومع استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ 13 شهرا اقترب فصل الشتاء للمرة الثانية خلال هذا العدوان ليزيد معاناة الأهالي فوق معاناتهم وسيجعلهم ينتظرون بردا قارسا ينخر أجسادهم التي أنهكها النزوح والجوع وسط نقص كبير بل وانعدام لكل مقومات الحياة. تفاصيل أوفى في هذا التقرير.
شتاء ثانيا أشد قسوة وصعوبة عن سابقه يعيشه سكان قطاع غزة بعد أن أنهكهم النزوح والجوع وحرب الإبادة الجماعية التي تشن عليهم منذ 394 يوما. مئات آلاف النازحين والمتكرر نزوحهم في القطاع غالبيتهم تؤويهم خيام ممزقة أو مهترئة يجتهدون لتقويتها وتغطيتها بالنايلون علها تحميهم من شدة البرد والرياح ومياه الأمطار رغم عدم توفر المواد اللازمة لذلك أو غلاء أسعارها. جوانب مؤلمة من مأساة النازحين تظهر مع كل عاصفة قد تقتلع ملاذهم الأخير، أما البرد الشديد فيزيد من أمراضهم سوءا وبخاصة الأطفال وكبار السن، هذا في ظل النقص الحاد في جميع أصناف الأدوية خاصة المضادات الحيوية وأدوية علاج الإنفلونزا. وفضلا عن مواجهة سكان غزة ونازحيها الموت الوشيك بسبب المرض والجوع وانعدام الأمن والمواد الأساسية اللازمة لإنقاذ الحياة، ها هو الاحتلال يلجأ بين الحين والآخر للقضاء نهائيا على الفلسطينيين والنازحين وجلهم من الأطفال والنساء، ووسيلته في ذلك حرق خيامهم. ومن التأذي من حرارة شمس الصيف إلى كثرة النزوح وإعادة فك وتركيب الخيام، وصولا إلى المعاناة التي يسببها الشتاء والبرد، مأساة واحدة يعيشها النازحون المنتشرون في مناطق واسعة ممتلئة بالخيام من وسط القطاع حتى جنوبه، تخترقها شظايا صواريخ الاحتلال خلال عشرات المجازر التي يرتكبها، حتى في مناطق يصفها عبثا بالإنسانية. وكل ذلك والعالم ما زال يتفرج.
أكد الرئيس الإيراني أن الجمهورية الإسلامية لم تشن حربا ولم تحرض أي دولة عليها، لكن الولايات المتحدة هي من يشعل نيران النزاعات في العالم. واتهم الرئيس مسعود بزشكيان كيان الاحتلال بالتحريض على الحرب عبر اغتياله الشهيد إسماعيل هنية، مشيرا إلى تعمده تكثيف جرائمه وتوسيع نطاق عدوانه إلى لبنان رغم التزام طهران بسياسة الضبط النفس. وانتقد بزشكيان مواقف واشنطن وحلفائها الأوروبيين لاستخدامهم حق النقض لإجهاض مشاريع قرار لوقف إطلاق النار بغزة، مستنكرا سلوك أدعياء حقوق الإنسان أمام مجازر الاحتلال بحق الأبرياء في غزة ولبنان. تذكير بالعناوين: حزب الله يدك قواعد الاحتلال ومستوطناته ويلاحق قواته بالصواريخ والمسيرات. اليمن يحذر من التحايل على قرار الحظر المفروض على السفن المتجهة إلى كيان الاحتلال. المقاومة الفلسطينية تستهدف الاحتلال في محور نتشارين بمسيرة زواري وتدك آلياته في النصيرات. شكرا على طيب المتابعة، السلام عليكم.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. صباح الخير والبركات وأطيب الدعوات، صباح جميل مليء بالخير إلى مستمعينا الأحبة. أحبتي، بعد قليل تستمعون إلى ذخائر العبر، ومن ثم نقدم إليكم أحلى الكلام. عند 9:45 نقدم إليكم درر البلاغة، أما عند 10 تماما وعلى مدى 10 دقائق زملاؤنا في قسم الأخبار يقدمون إليكم نشرة خبرية. البرنامج الاجتماعي المباشر الذي يتناول قضايا المرأة تحت عنوان عالم المرأة تستمعون إليه عند 10:12، وبعد هذا البرنامج نقدم إليكم نشرة خبرية على مدى 10 دقائق. إعادة للبرنامج السياسي حدث وحوار، تستمعون إلى هذه الإعادة عند 11:10 وعلى مدى 36 دقيقة. أما أذان الظهر يرفع على مسامعكم حسب توقيت مدينة طهران عند 11:48. دعاء الفرج تستمعون إليه عند 11:53، نسألكم الدعاء مستمعين الأحبة، وبعد هذا الدعاء نقدم إليكم شرح الآيات. أولادنا أكبادنا يقدم إليكم عند 12 والدقيقة 12، وبعد ذلك تستمعون إلى كلام الأمير أمير الكلام. أتمنى لكم يوما جميلا وأسألكم الدعاء مستمعينا الأحبة. إلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
ذخائر العبر. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام من الله عليكم إخوتنا المستمعين الكرام ورحمة الله وبركاته. ها هو ذا اللقاء يجمعنا معكم من جديد عبر حلقة أخرى من برنامجكم الأسبوعي المتجدد ذخائر العبر. أملنا أن تقضوا معنا أطيب الأوقات وأجملها عند بساتين الحكمة ورياض الموعظة الحسنة. ندعوكم إلى متابعتنا. مستمعينا الأفاضل، يسرنا أن نلتقي من جديد ضيف البرنامج الكريم الأستاذ الدكتور سعد الشحمان، حيث إننا في انتظار إكماله لحديثه الذي بدأه في الحلقة السابقة حول شخصية الشاعر مسعود سعد سلمان، ولكن عن آثاره في هذه المرة وخاصة قصائده الخالدة الرائعة التي عرفت بالحبسيات. نرجو ضيفنا الكريم أن يتفضل بتسليط الضوء في هذا المجال وإفادتنا وإفادة المستمعين الكرام بتقديم المزيد من المعلومات حول هذا النوع من الأشعار. أولا أهلا بكم الأستاذ الدكتور سعد الشحمان، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام.
وعلى المستمعين الكرام، أنا أيضا يسرني كثيرا أن ألتقيكم وألتقي المستمعين الكرام.
شكرا.
من جديد عبر حديثنا أو تكملة حديثنا حول الشاعر مسعود سعد سلمان.
أهلا.
نعم، كنا قد تحدثنا في الحلقة الماضية عن شخصية الشاعر مسعود وعن محطات من حياته، وفي هذا القسم سنحاول ضمن الوقت المخصص أن نركز حديثنا كما تفضلتم حول آثاره وحول الجانب الشعري من شخصيته. كنا قد قلنا في الحلقة الماضية أن مسعود سعد سلمان يعني بالنسبة إلى فنه الشعري، قلنا أن قصائده الحبسية التي نظمها في السجن أو في السجن تعتبر أفضل أنواع أشعاره في ديوانه، وكذلك اشتهر بنوع آخر من الشعر هو شعر الألغاز والألحاج.
نعم،
خاصة في غزلياته. ويعتبر مسعود سعد سلمان مبدعة ومبتكرة وواضعة نوع جديد من الشعر في اللغة في الأدب الفارسي، هو الشعر الذي يعرف في هذا الأدب في الفن الشعري بالمصطلح الفارسي شهر آشوب أو شهر أنجيز. وهذا الشعر يعني طريف بحد ذاته، ويعني ينظمه الشاعر حول السوق وحول أصحاب الحرف والصناعات الذين يعملون في السوق، وعن طبيعة عملهم.
جميل.
وكذلك له نوع آخر من الشعر أيضا عرف فيه من حيث الشكل والقالب، وهو ما يعرف بالمستزاد، حيث يضيف بعض يعني يضيف جملة معينة إلى البيت الشعري، إلى كل بيت من أبيات قصائده تكون من نفس الوزن ومن نفس القافية.
نعم.
واستخدم مسعود سعد سلمان صناعات أخرى من الصناعات الفنية التي تزين الشعر، منها رد العجز إلى الصدر، يعني رد عجز البيت إلى صدره.
طيب.
واستخدم كذلك أنواع الجناس والتضاد ومراعاة النظير وإرسال المثل. ومن ضمن أشعاره الطريفة التي استخدم فيها يعني بيت هو في الحقيقة لم يستخدم فيه الحروف الشفوية، فعندما يقرأ هذا البيت نستطيع أن نقرأه دون أن نحرك شفاهنا. يقول: أي آذر تو يافتاز قالية چادر اندر دل عشاق زدست آزرت آزر. لا يوجد يخلو هذا البيت من الحروف الشفوية، يعني يقرأ دون أن تطبق الشفتان على بعضهما البعض. له طبعا الكثير من الصناعات التي استخدمها في شعره، وإن دل ذلك على شيء فإنه يدل على موهبته ومقدرته الفائقة من الناحيتين.
نعم.
من ناحية الشكل، ومن ناحية يعني من ناحية الشكلية والفنية، ومن ناحية المضمونية واستخدام الصور الشعرية الخيالية في أشعاره.
طيب.
نعم. بالنسبة إلى حبسيات، لا أدري هل بقي لنا وقت؟
تفضلوا لو سمحتم. نعم. باختصار.
بالنسبة يعني نلقي نظرة عامة إلى حبسياته، يعني هذه الحبسيات التي عرف بها جاءت في 4 مقالات، ونجح الشاعر كثيرا في هذه الأشعار في الإيحاء بعواطفه وأحاسيسه إلى القارئ إلى حد كبير.
نعم.
وطبعا يعني هذه الحبسيات معروفة في الأدب الفارسي وتشكل غرضا وفنا، يعني كان موجودا سابقا قبل مسعود سعد سلمان، وسبقا قلنا أن له نظيرا في أيضا في الأدب العربي، ولكن بالنسبة إلى الشاعر مسعود سعد سلمان كاد أن يعني يتخصص في هذا، بالإضافة إلى الغزل طبعا.
طيب.
كاد أن يتخصص في هذا اللون من الشعر، وأبدع فيه حقا وترك آثارا خالدة في هذه المجال.
طيب. نشكر الأستاذ سعد الشحمان على هذه المعلومات القيمة، شكرا لكم، والآن نستودعك الله على أمل اللقاء في حلقة أخرى إن شاء الله.
إن شاء الله، بإذن الله نلتقيكم
إن شاء الله. أما الآن نكمل المشوار مع مستمعينا الأعزاء عبر جولة في رحاب حبسيات الشعر مسعود سعد سلمان، ولكن بعد الفاصل. أيها الأحبة، وفي جانب آخر من إحدى حبسياته نرى شاعرنا مسعود سعد سلمان يفتخر ويزهو حتى بدموعه التي يشبهها باللؤلؤ والدر، لأنها تحولت بصدقها وواقعيتها إلى كلمات خالدة وترجمت أشعارا رائعة عميقة التأثير في النفوس، وتحولت إلى أبيات بالغة الروعة سيخلدها الدهر وقد خلدها بالفعل لأنها تعبر عن تجربة مريرة صادقة صدرت من حس مرهف ونفس شفافة لا يمتلكها سوى الشاعر الذي يحسن التعبير عن هذه التجربة كأصدق ما يكون التعبير، كما يؤكد ذلك في قوله: أنثر الدر واللآلئ حينا وبزهو أختال حينا وحينا، من كنوز الدموع أهدي إليها لؤلؤات تسر منها العيون. على أن الشاعر السجين الإنسان لا يمكنه أن ينكر وهو يعيش بكل وجوده غمرات المحنة والمعاناة والآلام التي لا تطاق المتمثلة في فقدانه للحرية التي تمثل أعز ما يمتلكه الإنسان، إن الهموم والأحزان قد هدت كيانه فجعلته يبدو في بعض الأحيان خائر العزيمة مستسلما منقادا لضعفه البشري، إلا أن عزاءه الوحيد في ذلك هو أنه إنما ابتلي بالذل بعد عز، وأنه لم يكن قبل ذلك مستحقا لهذه الحالة التي آل إليها. وهذا هو شأن الأناس الأحرار دائما، كما يحدثنا الشاعر بذلك قائلا بلهجة يعلوها الإباء وعزة النفس: إن يكن الحزن قد أساء لطبعي واعتراني منه الهزال قليلا، لم أكن قبل بالهموم جديرا، لا ولا كنت للدموع خليلا. مستمعين الأعزاء، إلا أن تلك الحالة ما لبثت أن انقلبت، فإذا بالمصائب والمحن تعصف بكيان الشاعر فتهد كيانه وتتركه هزيلا ضعيفا أمامها وتخرس لسانه، فيحير لمن يبث شكواه وهمومه: أيبثها للجدران الصماء والحجارة القاسية الكأداء؟ وهي حالة طبيعية كثيرا ما تعتري الإنسان مهما كان من قوة إرادته ورباطة جأشه، خاصة إذا ما ابتلي بها مظلما ونتيجة لكيد الحاسدين والوشات. فلنستمع إلى شاعرنا مسعود سعد سلمان وهو يطلق قريحته بالشكوى والأنين في لحظات ضعفه ووهنه البشريين. وأنا الآن هدني ما أعاني، فتراني كأنما لا تراني، كاد ما في جوانحي من عناء ومن الحزن أن يكل لساني. لحظة لا أطيق حتى لحظة لا أطيق حتى نشيدا، حينما لا أرى لقولي سميعا. إن يكن ما سوى الجدار أمامي فلمن أرسل النشيد البديع؟ إخوتنا المستمعين، انتظرونا في حلقة الأسبوع المقبل عبر دروس أخرى من ذخائر تراثنا الإسلامي. حتى ذلك الحين نستودعكم الرعاية الإلهية وكونوا في انتظارنا. إلى اللقاء.
ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة ونور فيه شفاء للصدور.
ذكر وموعظة
يوم النشور.
قال تعالى في محكم كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم.
وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن بينهم إنه عزيز حكيم.
صدق الله العلي العظيم. موضوع الآية 63 من سورة الأمثال تتكلم عن الألفة.
الألفة.
قال رسول الأكرم صلى الله عليه وآله: خياركم أحسنكم أخلاقا، الذين يألفون ويؤلفون. وقال صلى الله عليه وآله أيضا: خير المؤمنين من كان مألفة للمؤمنين، ولا خير في من لا يألف ولا يؤلف
ولا يؤلف. وموعظة.
وقال صلى الله عليه وآله: أقربكم مني غدا في الموقف أقربكم من الناس
أقربكم من الناس.
قال الإمام أمير المؤمنين عليه السلام: إزالة الرواسي أسهل من تأليف القلوب المتنافرة. ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أحلى الكلام.
بسم الله الرحمن الرحيم. سلام على المستمعين الكرام وهم في أحلى الكلام، في حلقته التاسعة التي تمضي بجناحيها إلى ذلك اليوم الذي اعتصر قلوب المؤمنين والمسلمين، إلى فاجعة كربلاء. فقد كتب الإمام الحسين عليه السلام إلى أشراف البصرة، ومنهم يزيد بن مسعود النهشلي رحمه الله، دعاهم به إلى نصرته ولزوم طاعته. فجمع مسعود بني تميم وبني حنظلة وبني سعد وقال لهم: يا قومي، كيف ترون موضعي فيكم؟ فقالوا: أنت والله فقرة الظهر ورأس الفخر. فقال: فإني جمعتكم لأمر أريد أن أشاوركم فيه وأستعين بكم عليه. فقالوا: إنا والله نمنحك النصيحة ونحمد لك الرأي، فقل نسمع. فقال: إن معاوية قد مات، فأهون به هالكا ومفقودا. ألا وإنه قد انكسر باب الظلم وتضعضعت أركان الإثم، وقد قام ابنه يزيد شارب الخمور ورأس الفجور، يدعي الخلافة على المسلمين ويتأمر عليهم بغير رضا منهم، مع قصر حلم وقلة علم، لا يعرف من الحق موطئ قدمه. فأقسم بالله قسما مبرورا، لجهاده على الدين أفضل من جهاد المشركين. وهذا الحسين بن علي ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وآله، ذو الشرف الأصيل والرأي الأثيل، له فضل لا يوصف وعلم لا ينزف، وهو أولى بهذا الأمر لسابقته وسنه وقدمه وقرابته، يعطف على الصغير ويحن على الكبير. فأكرم به راعي رعية وإمام قوم وجبت لله به الحجة وبلغت به الموعظة، فلا تعشوا عن نور الحق ولا تسكعوا في وحدة الباطل، فقد كان صخر بن قيس انخذل بكم يوم الجمل، فاغسلوها بخروجكم إلى ابن بنت رسول الله ونصرته. والله لا يقصر أحد عن نصرته إلا أورثه الله الذل في ولده والقلة في عشيرته. وهأنذا قد لبست للحرب لامتها وادرعت لها بدرعها، من لم يقتل يمت ومن يهرب لا يفت، فأحسنوا رحمكم الله الجواب. ما زلنا يا سادة يا كرام في ضفاف أحلى الكلام، ونحن عند ذلك الرجل الهمام يزيد بن مسعود النهشلي، الذي جمع أهل البصرة وأراد بهم أن يكون في نصرة الحسين عليه السلام. فقال بنو حنظلة: يا أبا خالد، نحن نبل كنانتك وفرسان عشيرتك، إن رميت بنا أصبت وإن غزوت بنا فتحت، لا تخوض والله غمرة إلا خضناها، ولا تلقى والله شدة إلا لقيناها، ننصرك بأسيافنا ونقيك بأبداننا، إذا شئت فافعل. وقال بنو عامر: يا أبا خالد، نحن بنو عامر بنو أبيك، لا نرضى إن غضبت ولا نقطن إن ضعنت، فادعنا نجبك وأمرنا نطعك، والأمر لك إذا شئت. وقال بنو سعد: يا أبا خالد، إن أبغض الأشياء إلينا خلافك والخروج من رأيك، وقد كان صخر بن قيس أمرنا بترك القتال، فحمدنا أمرنا وبقي عزنا فينا، فأمهلنا نراجع المشورة ويأتيك رأينا. فقال يزيد: والله يا بني سعد، لئن فعلتموها لا رفع الله السيف عنكم أبدا، ولا زال سيفكم فيكم. نحن أولئي نستتم أحلى الكلام، ولكن مع يزيد بن مسعود النهشلي، وجه أهل البصرة في النصرة للحسين عليه السلام. فكتب يزيد بن مسعود النهشلي إلى الحسين سلام الله عليه: بسم الله الرحمن الرحيم، أما بعد، فقد وصل إلي كتابك، وفهمت ما ندبتني إليه ودعوتني له من الأخذ بحظي من طاعتك، والفوز بنصيبي من نصرتك، وإن الله لم يخل الأرض من عامل عليها بخير أو دليل على سبيل نجاة، وأنتم حجة الله على خلقه ووديعته في أرضه، تفرعتم من زيتونة أحمدية هو أصلها وأنتم فرعها، فأقدم سعدت بأسعد طائر، فقد ذللت لك أعناق بني تميم، وتركتهم أشد تتابعا في طاعتك من الإبل الظماء لوعود الماء يوم خمسها وكضها، وقد دللت لك رقاب بني سعد، وغسلت درن صدورها بماء سحابة مزن حين استهل برقها فلمع. وقرأ الحسين عليه السلام ذلك الكتاب وابتهج به وقال: آمنك الله يوم الخوف وأعزك، وأرواك يوم العطش. وتجهز يزيد بن مسعود النهشلي رحمه الله رحمة واسعة للخروج إلى مولانا ومولاه الحسين سلام الله عليه، فبلغته شهادته، فجزع من عدم القتال معه والشهادة بين يديه. ألا رحم الله يزيد بن مسعود، ورحم كل أولئك الذين تفطرت قلوبهم لنصرة الحسين عليه السلام وما بلغوها، وسلام على أولئك الذين يجهزون أنفسهم اليوم للوقوف في صف الحسين عليه السلام.
كنتم والأستاذ بشير الجزائري في أحلى الكلام.
ربي سبحانك في أعلى علا
كلما ندعوك تعطينا يدا،
كلما ندعوك تعطينا يدا،
خيم الليل فناديت إلهي، فإذا الكون ضياء.
دمعه فناديت إلهي فإذا الدنيا صفا والرضا يغمر قلبي وشفاهي وتناجيني السماء ربي سبحانك 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 ربي ربي سبحانك ربي ربي سبحانك ربي
ربي سبحانك
ربي سبحانك
ربي سبحانك في أعلى علاه
أعلى علاه
ربي سبحانك في أعلى علاه
أعلى علاه كلما ندعوك تعطينا يدا
كلما ندعوك تعطينا يدا
كلما تشرق شمس أو تغيب يملأ القلب ضياء وإذا ضاقت من اليأس
القلوب
يغمر الروح هدى من العفو الذنوب صفح النفس رضا وإذا ملت من العفو الذنوب صفح النفس رضا
ربي سبحانك 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 ربي سبحانك
سبحانك
في أعلى علاه ربي سبحانك في أعلى علاه
كلما ندعوك تعطينا يداك
كلما ندعوك تعطينا يداك.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. درر البلاغة في شرح حكم نهج البلاغة، الحكمة رقم 177. عن أمير المؤمنين عليه السلام: أزجر المسيء بثواب المحسن. لا بد علينا أن نعرف أن هناك قواعد وأصول مهمة في تنظيم أمور المجتمع، لو اتبعناها لكانت سببا في الإقدام على عمل الخير والابتعاد عن الشر، أي تجر الإنسان نحو اتباع الفضيلة وترك الرذيلة من الأفعال التي يقوم بها الفرد على نطاقه الشخصي أو دوره في المجتمع. هذه الأصول هي سنن إلهية متبعة، جاءت على لسان الأنبياء أيضا في تربية الأمم، وأصبحت قوانين تربوية لبني البشر. من هذه الأصول التربوية هي إثابة المحسن وزجر المسيء، وعقاب المجرم وتشويق الطاهر العفيف، وكذا التبشير بالثواب بالنسبة لأعمال الخير بدخول الجنة والعقاب بنار جهنم للمذنبين. إن الأنبياء سلام الله عليهم بعثوا من أجل هداية الإنسان والبشرية، والكتب السماوية هي كتب هداية للإنسانية قبل كل شيء. وكما نقرأ في القرآن: بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. وقوله تعالى: وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا. آيات عديدة في هذا المجال. إن من أهم سبل الهداية هي البشارة المحسنين التي كان يقوم بها الأنبياء، وهذه تحولت إلى مبادئ تربوية في الإسلام: إثابة المحسن على إحسانه وعقاب المسيء على إساءته، وذلك باعتبار أن الإنسان مسؤول عن عمله، يتحمل جريرة الحسن منه والسيء. والقرآن يمتلئ بالنصوص الدالة على هذا المعنى، بل إنه يجعل له حضورا دائما في كل الميادين. فمن الجور العظيم تسوية المحسن بالمسيء، بل إن ذلك قد يكون تشجيعا للمسيء أو تثبيطا للمحسن. قال تعالى: ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا. وقال سبحانه وتعالى عن جزاء المحسنين: فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين. وانطلاقا من هذا التأصيل، فإن لهذا الأسلوب دوره التربوي الخطير، ولذلك اعتبر الله تعالى التبشير من وظائف الرسل صلوات الله وسلامه عليهم، فقال عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم. هذه من وظائف الأنبياء. والسر في اعتبار التبشير بما عد الله لعباده من جزاء على أعمالهم الصالحة، حافزا من حوافز العمل وأسلوبا من أساليب التربية، هو ما ينشره التبشير في النفس من شراح وفرح يملئ القلب ويمتلئ به طمأنينة والجوارح نشاطا.
نهج البلاغة نهج العلم والعمل، نهج البلاغة نهج العلم والعمل، فاسلكه يا صاحي تبلغ غاية الأمل. ألفاظه درر أغنات بحليتها، أهل الفضائل عن حلي وعن حللي. ألفاظه درر أغنات بحليتها، أهل الفضائل عن حلي وعن حللي.
وقد كانت سلوى آل ياسر رحمهم الله لمواجهة ما عد لهم الطواغيت من عذابه هو ما قال له صلوات الله وسلامه عليه، وقد رأى عظيم ما يعانونه: صبرا آل ياسر، إن موعدكم الجنة، فإن إشهار محاسن من عمل عملا صالحا إما من باب تشجيعه أو لنشر قيم الخير بسبب الثناء عليه، وهو منهج قرآني لنشر قيم الخير والصلاح في النفس والمجتمع. ولهذا يرد في القانون الكريم الثناء العطر لكثير من الأنبياء والصالحين مضخما بذكر محاسن أعمالهم لتكون محلا للقدوة. فقوله تعالى وهو يمدح نبيه صلوات الله وسلامه عليه: وإنك لعلى خلق عظيم، من أفضل الأساليب الداعية إلى مكارم الأخلاق. وقوله تعالى في مدح أنبيائه صلوات الله عليهم أجمعين: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات، دعوة للمسارعة في الخيرات. بل إن الله تعالى يطلق على عباده الصالحين ألقابا خاصة تشريفا لهم وتكريما فهم المخبتون بقوله وبشر المخبتين، فإن مدح محسني وشكره وذكره بأقوال حسنة في آيات وأحاديث كثيرة هو نوع من إثابة المحسنين على عملهم. وعلى مستوى التربية الاجتماعية والفردية، إن الإحسان وإعطاء الأجر والثواب للمحسن سيكون خير رادع من جهة للمسيئين، بأن عدم الإساءة للآخرين سيكون فيه خير للمسيئين بحصولهم على الأجر الدنيوي والثواب الأخري، ولا حاجة لهم بأن يبحثوا عن السعادة المزيفة من خلال ارتكاب المعاصي والمساوئ والاعتداء على حقوق الآخرين. إن ترك هذا القانون التربوي على المستوى الفردي والاجتماعي، أي إعطاء الأجر المحسن، يجمد المحفزات لدى الإنسان تجاه عمل الخير، وبالنتيجة سيترك المجال لجانب الشر أن يتسلل إلى الوجود الإنساني لملء الفراغ والنقصان بالإساءة الآخرين. وقد أشار أمير المؤمنين سلام الله عليه بقوله: ولا يكونن المحسن والمسيء عندك بمنزلة سواء، فإن في ذلك تزهيدا لأهل الإحسان في الإحسان وتدريبا لأهل الإساءة على الإساءة. ومن دعاء زين العابدين سلام الله عليه في مكارم الأخلاق: اللهم صل على محمد وآله، وسددني لأن أعارض من غشني بالنصح، وأجزي من هجرني بالبر، وأثيب من حرمني بالبذل، وأكافئ من قطعني بالصلة، وأخالف من اغتابني إلى حسن الذكر. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
كنتم مع الشيخ محمد مهدي التسخيري في برنامج درر البلاغة.
أيقظ جفور النوم في وقت السحر، واقطف زهورا من بساتين القمر. أيقظ جفور النوم في وقت السحر،
وقت السحر،
واقطف زهورا من بساتين القمر.
القمر،
وافتح نوافذ للفؤاد مطلة،
فإلى جنان الخلد كم يحلو النظر،
فإلى جنان الخلد كم يحلو النظر.
وقت ينادي الله فيه عباده، حتى ينالوا في الأمور سداده. وقت ينادي الله فيه عباده، حتى ينالوا في الأمور سداده. طوبى لعبد مستجيب للنداء، طوبى لعبد مستجيب للنداء، قد نال من فضل الكريم مراده.
أيقظ جفور النوم في وقت السحر، واقطف زهورا من بساتين القمر. أيقظ جفور النوم في وقت السحر، واقطف زهورا من بساتين القمر. وافتح نوافذ للفؤاد مطلة،
فإلى جنان الخلد كم يحلو النظر،
فإلى جنان الخلد كم يحلو النظر.
هذه ركيعات المحب لربك، تحكي حكاية حبه وهواهك. هذه ركيعات المحب لربك، تحكي حكاية حبه وهواه، فهوى المحب إذا تحقق حبه، فهوى المحب إذا تحقق حبه، تبع لما يهواه من يهواه، فهوى المحب.
المحب إذا تحقق حبه تبع لما يهواه من يهواه.
أيقظ جفور النوم في وقت السحر واقطف زهورا من بساتين القمر. أيقظ جفور النوم في وقت السحر واقطف زهورا من بساتين القمر. وافتح نوافذ للفؤاد مطلة
فإلى جنان الخلد كم يحلو النظر.
فإلى جنان الخلد كم يحلو النظر.
قم للعبادة فز إذا نام الأنام ولتغتنم عظم المثوبة بالقيام. قم للعبادة فز إذا نام الأنام ولتغتنم عظم المثوبة بالقيام متهجدا لله في ليل غشا.
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 واسأل إلهك دائما دار السلام.
واقطف زهورا من بساتين القمر. أيقظ جفور النوم في وقت السحر واقطف زهورا من بساتين القمر. وافتح نوافذ للفؤاد مطلة.
العاشرة صباحا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام، السلام عليكم. هذه نشرة إخبارية استهلها بالعناوين: حزب الله يدك قواعد الاحتلال ومستوطناته ويلاحق قواته بالصواريخ والمسيرات. اليمن يحذر من التحايل على قرار الحظر المفروض على السفن المتجهة إلى كيان الاحتلال. المقاومة الفلسطينية تستهدف الاحتلال في محور نتشارين بمسيرة زواري وتدك آلياته في النصيرات. إلى التفاصيل: أعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان أن مجاهديها استهدفوا فجر اليوم وحدة المراقبة الجوية في قاعدة ميرون الإسرائيلية بسلية صاروخية، كما شنت المقاومة هجوما جويا بسرب من المسيرات الانقضاضية على قاعدة إيلاكيم والتي تحوي معسكرات تدريب تتبع لقيادة المنطقة الشمالية لقوات الاحتلال جنوبية مدينة حيفا وأصابت أهدافها بدقة. كما استهدف حزب الله كذلك قاعدة زفولون للصناعات العسكرية شمال مدينة حيفا بصلية صاروخية. وقصف حزب الله 3 مرات تجمعا لقوات الاحتلال الإسرائيلي عند الأطراف الشرقية لبلدة ميس الجبل بصليات صاروخية. كما استهدف مجاهدو حزب الله مستوطنات شاعل وحدسور ودلتون وإيليت حشاحر بصليات صاروخية، فيما دمر المجاهدون دبابة ميركافة عند بوابة المطلة بصاروخ موجه. أعلنت وزارة الصحة اللبنانية تخطي حصيلة الشهداء دون 2980 مع تجاوز عدد المصابين عتبة 13400 حالة منذ بدء العدوان على البلاد. الإعلام اللبناني أفاد بشن طيران الاحتلال غارات على منطقتي مرج حاروف وعربة صاليم في النبطية جنوبي البلاد، لافتا إلى استهداف مناطق متفرقة بقضاء بنت جبيل. في السياق ذاته، نقل الصليب الأحمر اللبناني جثامين 5 شهداء من بلدة وط الخيام مؤكدا وجود 16 شهيدا آخر تحت الأنقاض. وفيما تعرضت حديقة مدينة صور لغارة معادية ارتقى 3 شهداء بقصف بلدة البيسارية في صيدا.